الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس السابع بعد 300. صحيح الإمام مسلم هو الثاني من كتاب العتق باب إنما الولاء لمن اعتق. قال في السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميم النيسابوري قال قرأت على مالك وهو ابن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة ومفتيها عن نافع وهو ابن مولى ابن عمر قيل الأفغاني وقيل المغربي عن ابن عمر وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها أم عبد الله أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق. وفي السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن الشهاب عن عروة أن عائشة أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها بكتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها قالوا فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي فاعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط 100 شرط شرط الله أحق وأوثق. وفي رواية فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد. وكانت في بريرة السنن 3، ومنها كان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها، وليس في حديثهم أما بعد. وفي رواية كان في بريرة 3 قضيات أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها فإن الولاء لمن اعتق. قالت واعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها. قالت وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هو عليها صدقة وهو لكم هدية فكلوه. هذا حديث عظيم حوى جملا مفيدة في كثير من الأبواب. الباب الأول أهمية عتق العبيد وفضل ذلك وتنافس المسلمين فيه. المسألة الثانية جواز المكاتبة، وإن تيسرت أداها دفعة وإن لم تتيسر أداها على سنين قد اتفقوا عليها. وفي الحديث المكاتب عبد ما بقي عليه شيء. وفيه أيضا المسابقة إلى الخير وفضيلة الاحتساب من قوله إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل. وفيه الفرج بعد الشدة فإن 9 أواق ثقيلة على امرأة حالها دون، ومع ذلك هيأ الله لها في عائشة رضي الله عنها. وفيه سؤال أهل العلم تجد في جوابهم الخير. انظر إلى ما لحق بريرة، أبى أهلها أن يعتقوها بهذه الطريقة، وعائشة رضي الله عنها حريصة أن يكون ولاؤها لها، فدلها النبي صلى الله عليه وسلم على حيلة شرعية ابتاعي فاعتقي. وهذا الحديث قد يستخدمه بعضهم في جواز الحيل الشرعية التي لا تؤدي إلى إحقاق الباطل أو إبطال الحق. فإنما الولاء لمن أعتق، والولاء لمن أعتق لا يباع ولا يوهب. الولاء لمح ما كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. الآن لك ولد مات أنت ترثه، وهكذا إذا كان لك عبد وأعتقته صار ولاؤه لك، فإن مات ولم يكن له من يرثه من عاقلته كان المعتق هو الوارث له. وفيه جواز الجرح والتعديل، ما بال أناس سواء كان في ذلك الشخص بعينه أو كان في إشارة إلى قوم. وفيه أن أي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، شرط الله أحق وكتاب الله أوثق. وفيه أن المؤمنين عند شروطهم المعتبر الموافق للكتاب والسنة. وفيه الغضب عند إنكار المنكر، وفيه تغيير المنكر وبذل النصيحة. وفيه أن الشروط الكثيرة غير الموافقة للكتاب والسنة غير معتبرة. وفيه الحمد والثناء قبل الخطبة وقبل الخطيب أما بعد. وفيه أن الجارية إذا عتقت تخير في زوجها إن كان عبدا، إن شاءت بقيت تحته مع عبوديته، وإن شاءت خرجت من عصمته. إلا أن هنا مسألة ذكرها أهل العلم، وهي لو اختارت البقاء تحته ثم بعد أيام بدا لها أن تنفصل، ما ليس لها ذلك، إنما هذا في حال عتقها تخير. وكان زوجها اسمه مغيث، كان يحبها حبا شديدا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث. وانظروا كانت كفاءتهم متساوية، كلاهما عبد. فلما اعتقت رأت نفسها أنها لا تبقى تحته، وشفع عندها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إليه، قالت: تأمر أو تشفع. هذا دليل على فقهها، قال: بل أشفع، قالت: لا حاجة لي فيه. وفيه أن الصدقة إذا وصلت إلى محلها جاز له أن يهديها أو يبيع منها أو يتصدق منها. وقول العامة: الهدية لا تباع ولا تشترى، قول غير صحيح. فالهدية تباع وتشترى وتوهب. قال السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتري جارية تعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن اعتق. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: الشرط في البيع ونحوه أقسام. أحدها شرط يقتضيه إطلاق العقد بأن شرط تسليمه إلى المشتري، أو تبقية الثمرة على الشجرة إلى أوان الجداد، أو الرد بالعيب، هذا جائز. الثاني شرط فيه مصلحة وتدعو إليه الحاجة، كاشتراط الرهن والضمين والخيار وتأجيل الثمن ونحو ذلك، وهذان القسمان جائزان ولا يؤثران في صحة العقد بلا خلاف. الثالث اشتراط العتق في العبد المبيع والأمة، وهذا جائز أيضا عند الجمهور لحديث عائشة رضي الله عنها، وترغيبا في العتق لقوته وسرايته. الرابع ما سوى ذلك من الشروط، كشرط استثناء منفعة، وشرط أن يبيعه شيئا آخر أو يكريه داره ونحو ذلك، فهذا شرط باطل مبطل للعقد. هكذا قال الجمهور، وقال أحمد: لا يبطله شرط واحد، وإنما يبطله شرطان، الله أعلم. لا شرط وبيع، ما يصلح شرط وبيع. واعلم أن في حديث بريرة هذا فوائد وقواعد كثيرة، وقد صنف عليه ابن خزيمة وابن جرير تصنيفين كبيرين، إحداهما ثبوت الولاء للمعتق، الثانية أنه لا ولاء لغيره، الثالثة ثبوت الولاء للمسلم على الكافر وعكسه، الرابع جواز الكتابة، الخامسة جواز فسخ الكتابة إذا عجز المكاتب نفسه، واحتج به طائفة لجواز بيع المكاتب كما سبق. السادس جواز كتابة الأمة ككتابة العبد. السابع جواز كتابة المزوجة. الثامن أن المكاتب لا يصير حرا بنفس الكتابة بل هو عبد ما بقي عليه درهم كما صرح به في الحديث المشهور في سنن أبي داود وغيره. وبهذا قال الشافعي ومالك وجماهير العلماء. فحكى القاضي عن بعض السلف أنه يصير حرا بنفس الكتابة ويثبت المال في ذمته ولا يرجع إلى الرق أبدا. وعن بعضهم أنه إذا أدى نصف المال صار حرا ويصير الباقي دينا عليه. قال وحكي عن عمر وابن مسعود وشريح مثل هذا إذا أدى الثلث، وعن عطاء مثله إذا أدى ثلاثة أرباع المال. التاسع أن الكتابة تكون على نجوم لقوله في بعض روايات مسلم هذه أن بريرة قالت إن أهلها كتبوها على تسع أواق في تسع سنين كل سنة أوقي. ومذهب الشافعي أنها لا تجوز على نجم واحد بل لابد من نجمين فصاعدا. قال مالك والجمهور تجوز على نجوم وتجوز على نجم. العاشرة ثبوت الخيار للأمة إذا اعتقت تحت عبد. الحادي عشرة تصحيح الشروط التي دلت عليها أصول الشرع وإبطال ما سواها. الثاني عشر جواز صدقة على موالي قريش. الثالث عشر جواز قبول هدية الفقير المعتق. الرابع عشر تحريم الصدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقولها وأنت لا تأكل الصدقة. ومذهبنا أنه كانت تحرم عليه صدقة الفرض بلا خلاف، وكذا صدقة التطوع على الأصح. الخامس عشر أن الصدقة لا تحرم على قريش غير بني هاشم وبني المطلب، لأن عائشة قرشية وقبلت ذلك اللحم من بريرة على أن له حكم الصدقة وأنها حلال لها دون النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد. السادس عشر جواز سؤال الرجل عما يراه في بيته، وليس هذا مخالفا لما في حديث أم زرع في قولها ولا يسأل عما أحد. السابع عشر جواز السجع إذا لم يتكلف وإنما نهى عن سجع الكهان. الثامن عشر إعانة المكاتب في كتابته. التاسع عشر جواز تصرف المرأة في مالها بالشراء والاعتاق وغيره إذا كانت رشيدة، يعني بدون الرجوع إلى زوجها. العشرون أن بيع الأم المزوجة ليس بطلاق ولا يفسخ به النكاح، وبه قال جماهير العلماء. قال سعيد بن سيب هو طلاق، وعلى ابن عباس أنه ينفسخ به النكاح. وحديث بريرة يرد المذهبين لأنها خيرت في بقائها معه. الحادي والعشرون جواز اكتساب المكاتب بالسؤال. الثاني والعشرون احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما، واحتمال مفسدة يسيرة لتحصيل مصلحة عظيمة على ما بيناه في تأويل شرط الولاء لهم. الثالثة والعشرون جواز الشفاعة من الحاكم إلى المحكوم لأهل المحكوم عليه، وجواز الشفاعة إلى المرأة في البقاء مع زوجها. الرابع والعشرون لها الفسخ بعتقها وإن تضرر الزوج بذلك لشدة حبه إياها لأنه كان يبكي على بريرة. الخامس والعشرون جواز خدمة العتيق لمعتقه برضاه. السادس والعشرون أنه يستحب للإمام عند وقوع بدعة وأمر يحتاج إلى بيان أن يخطب الناس ويبين لهم حكم ذلك وينكر على من ارتكب ما يخالف الشرع. السابع والعشرون استعمال الأدب وحسن العشرة وجميل الموعظة كقوله ما بال أقوام. الثامن والعشرون أن الخطب تبدأ بحمد الله تعالى والثناء عليه. التاسع والعشرون أنه يستحب الخطبة أن يقول بعد حمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد. الثلاثون التقليد في إزالة المنكر والمبالغة في تقبيحه، والله أعلم. قال رحمه الله باب النهي عن بيع الولاء وهبته. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال مسلم الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث، أي أن مخرج الحديث عبد الله بن دينار. قال في تحريم بيع الولاء وهبته وأنهما لا يصحان، وأنه لا ينتقل الولاء عن مستحقه بل هو لحمة كلحمة النسب. وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف، وأجاز بعض السلف نقله لعلهم لم يبلغهم الحديث. قال رحمه الله باب تحريم تولي العتيق غير مواليه، يعني عتيق لآل فلان ويذهب عند قوم غيرهم، هذا لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن هذا الصنف، نتركه لدرس آخر. وحديث عائشة قد توسعت في شرحه على عمدة الأحكام لما فيه من الفوائد أكثر ربما مما ذكره النووي لو أراد أحد أن يستخرج عليه فوائد، فهو عمدة في باب الشرط، كما أنه عمدة في باب الولاء، كما أنه عمدة في باب المكاتب، كما أنه عمدة في باب تخيير الأمة إذا أعتقت في زوجها العبد، وهكذا في التفريق بين أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أمر جزم، وبين أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أمر شفاعة ونحو ذلك، وأن الإنسان لا يغضب إذا شفع ولم يشفع. بعضهم إذا شفعت عنده ولم يشفعك ربما تغضب، لا تغضب، النبي صلى الله عليه وسلم شفع عند بريرة وردت شفاعته. وأيضا هذا الحديث قاعدة في قوله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، قاعدة أن الشروط المعتبرة مبناها على ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو اشترطت المرأة على زوجها أن يطلق زوجته الثانية شرط باطل، ولو اشترطت عليها أن لا يتزوج عليها، وإن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يلزمه الوفاء بالشرط شرط باطل، ولو اشترطت عليه أن لا ينقلها من بلدها إلى موطن سكناه، وإن قال بعض أهل العلم بجواز هذا الشرط إلا أن الله عز وجل يقول أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، فهو قاعدة في هذا الباب، باب الشروط المعتبرة وغير المعتبرة. وفي هذا الحديث أيضا أن الحجة في الكتاب والسنة لا في كلام الناس وإن كثر، انظر وإن كان 100 شرط لا عبرة به. وفي هذا الحديث الكناية عند المخاطبة، إذا أردت أن تعظ مجموعة في أمر صدر من بعضهم ما تقول ما لك يا فلان فعلت كذا وكذا، ربما هذا يؤدي إلى تضييق نفسه ويؤدي إلى حرجه، لكن لك أن تنصح، ما بال أقوام، ما بالنا نفعل كذا، لماذا لا نكون مبادرين، لماذا لا نتحرز مثل هذه الأفعال. فالإنسان يراعي نفسه ويراعي غيره، أدى إلى الناس الذي تحب أن يؤدى إليك. وفي هذا الحديث من الفوائد فضيلة العودة إلى أهل العلم، وقد أشرنا إلى ذلك، فإن الناس همج رعاع، والناس بلا عالم كبهم بلا راعي، تذهب حيث أرادت، لكن العالم يأطرهم على طاعة الله عز وجل. وفي هذا الحديث تحريم الظلم، إنما الولاء لمن أعتق، معناه إذا أخذ الولاء غير المعتق كان ظالما بأخذ ما ليس له. وهذا الحديث باب في حق المرأة، وهو رد على أصحاب الأمم المتحدة ومن إليهم الذين يزعمون أن الإسلام هضم المرأة، هذا كلام غير صحيح. فانظر إلى هذه الجارية، فيها 3 سنن، في جارية اعتقت، كانت كالبهيمة تباع وتشترى حتى اعتقت، وصارت فيها 3 سنن يتعبد الناس لله عز وجل بها إلى أن تقوم الساعة، لا يجوز لهم أن يخالفوا ذلك. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الرجال والنساء في باب الأحكام الشرعية سواء، إلا ما خصت به النساء بأدلة أخرى إلى غير ذلك مما لم يذكر، والله المستعان.